الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل يجوز السؤال بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم كأن يقول: اللهم الطف بفلان بجاه الحبيب المصطفى؟ هذا التوسل مبتدع لا يجوز، ومثله ما في القصيدة التي يكررها كثير من المخالفين: يا ربي بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج. ومثله بحق القرآن وبحق النبي عليه الصلاة والسلام وبحق عبادك المؤمنين والأولياء والأقطاب والأوتاد، كلها من التوسلات المبتدعة. وأسوأ منه أن يقول: يا رسول الله اشفع لي، يا هود اغفر لي، يا حسيناه، يا علياه، فهذا توسل شركي، دعاء غير الله عز وجل. والتوسل الشرعي هو التوسل بأسماء الله وصفاته، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل بدعاء الرجل الصالح، كأن تقول لمن ترجو فيه الخير: ادعو الله أن يغفر لي، أن يرزقني، كما كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتوسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس للدعاء لهم للسقيا، وتوسل معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، أي يدعو الله لهم وهم يؤمنون على دعائه. والتوسل بالعمل الصالح: اللهم إن كنت تعلم أننا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، وأدلته كثيرة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال: نريد شرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاثة: المرأة والفرس والدار. أي شؤم المرأة في خلقها، إن كانت سيئات الخلق تؤذي زوجها وتشغله وتتعبه، وشؤم الفرس في جنوحه وعدم ثباته، ويدخل فيه شؤم السيارة كثيرة الأعطال والأعطاب وسيئة الحال، وشؤم الدار في ضيقه وعدم اتساعه أو بسوء جيرانه. ليس معنى ذلك أنها شؤم بنفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا، يقول ابن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الطيرة ثم يبيح التطير والتشاؤم، كما كانت العرب تتشاءم بالسوانح والجوانح، أي بما يمر إلى اليمين أو يمر إلى اليسار. فعلى المعنى الأول بارك الله فيكم. قال: ما حكم كاميرات المراقبة خارج البيت والمسجد والمحل حرام؟ التصوير حرام لهذا المقصد أو لغيره من المقاصد. إنما التصوير لمثل الجواز والبطاقة ونحو ذلك من المعاملات، الإثم على من ألزم به، وإلا التصوير ممنوع. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، في أكثر من 18 دليلا، وما أكثر المتعاطين لهذه الجريرة والكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة في حكم تصوير ذوات الأرواح، وهكذا في بعض ردودي ولكن لم يطبع، حكم الجمعيات والاختلاط وتصوير ذوات الأرواح، وهكذا للأخت أم حياة الأمريكية رسالة قدمنا لها في رد شبه من يجيز التصوير وما معهم إلا الشبه، وإلا ما يجدون ما يتشبثون به. كلام النووي يدل على تحريم التصوير مطلقا، ك كلام اللجنة الدائمة يدل على تحريم التصوير مطلقا، وهكذا غير واحد من العلماء. حتى الشيخ بن عثيمين الذي يتشبثون بفتاوى له، يعني إذا سئل عن تصوير للذكريات وحفظ الصور ونحو ذلك ينكر، آية ما فيه أنهم أجازوه للحاجة. ونحن نقول يجوز للحاجة، لكن ما زال الإثم متعلق بمن ألزم بها، لأنهم يستطيعون توثيق الأشخاص بدون صور ذوات أرواح. عندك البصمات، عندك أشياء كثيرة، لكن هي فتنة. قال إذا أحد أراد أن يقرأ على ما غير ذلك ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة والمعوذات وما شاء من القرآن، ويدعو بما شاء من الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينفث فيه. يقول هل يصح أن يستنجي في البيت ويذهب يكمل الوضوء في المسجد؟ نعم يصح، وما الذي يمنعه من ذلك؟ وما المانع؟ الاستنجاء لا من أركان الوضوء ولا من واجباته ولا من مستحباته، الاستنجاء واجب مستقل. أن الإنسان إذا أحدث بغائط أو بول استنجى بثلاثة أحجار، أو استنجى بالماء أو بالمناديل وما يقوم مقام الأحجار، ثم إذا أراد أن يتوضأ توضأ. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما ليس من شرط الوضوء الاستنجاء، هذا شيء مستقل. سواء تريد تصلي أو ما تريد تصلي، يجب عليك أن تطهر قبلك ودبرك من النجاسة. قال ما حكم من صلى بالناس وهو جنب ناسيا ثم ذكر أثناء الصلاة ولو خرج من الصلاة؟ أنكروا عليه، أنكروا عليه، قل لهم يا أخوة ذكرت أني على غير طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس وخرج يغتسل. أتصلي بغير طهارة من أجل كلام الناس؟ قدم واحد منهم، بل فيه تعليم لهم. إذا قدر أن أحدهم يعني صلى بغير طهارة خرج، أما إذا كان الإمام هو الذي يتحرج فسيكون حال المأمومين. فصلاتك باطلة إن صليت بغير طهارة، بل ربما تأثم لتعمدك للصلاة بغير طهارة وأنت تعلم أنك على غير طهارة. إنما هو فعل المنافقين، ربما صلى بغير طهارة لأنهم يراؤون الناس. وصلاتهم صحيحة إذا لم يعلموا إلا بعد الصلاة بعدم طهارتك. قال في بعض الأوقات أحس بضيق يكبدني ما أدري ما سببه. من النصيحة سببه المعاصي، سببه عدم الإيمان بالقدر، سببه التخوف غير الشرعي، سببه البعد عن القرآن، سببه البعد عن مجالسة أهل الإيمان، سببه التعلق بالدنيا وأهل الدنيا. أسباب كثيرة تسبب ضيقة الصدر. ويشرح الله الصدر بالإيمان، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر طلب العلم ومجالسة أهل العلم، ومن أفضل أسباب انشراح الصدر العمل بالعلم، ومن أسباب انشراح الصدر تعظيم التوحيد وتحقيق هذا الباب العظيم إلى غير ذلك. على الإنسان إذا أحس بضيق يكثر من الذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. يقول امرأة ذهبت للدراسة في بعض الجامعات بدون محرم بإذن زوجها، ثم تضرر زوجها ويطالب برجوعها فأبت. هذا جزاؤه، رضي بالباطل فابتلاه الله بجنوحها وعقوقها، وربما إذا ذهبت إلى جامعات مختلطة تبحث لها عن صديق ونسيت الزوج. بعض الأزواج عقله يحتاج إلى صيانة، كيف تأذن لزوجتك تذهب من عندك؟ عساها تحفظ القرآن، والله لو كانت تحفظ القرآن بالقراءات السبع المتواترة مع القراءات الشاذة ما مشت ولا خرجت، كيف عاد تذهب لعلم الدنيا؟ كان ذهبت معها. إذا كان ولا بد قد ابتليت بالدراسة هذه، ذهب معها، تكون زوجك بقرب منك، تعرف فضلك ومنزلتك وحاجتها إليك. لكن إذا ابتعدت عنك شعرت أنها استغنت عنك وتصبح أنت كالكابوس عليها.